أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله والسلام على مولانا وصاحبنا بقية الله. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. الدرس الرابع والخمسون بعنوان الدرس خمس المهر وعباد الخلع. السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في عبارته في تحرير الوسيلة بعد بيان حكم خمس الميراث، بعد أن قال بعدم تعلق الخمس في الميراث إلا فيما لا يحتسب، بعد بيان هذا الحكم ألحق به حكم ألحق به المهر وعوض الخلع، وقال بنفس الحكم فيهما في المهر وعوض الخلع حكم عدم تعلق الخمس، وذكرها في عبارة واحدة وفي سطر واحد كما قرأنا عبارته. وفي ذيل عبارته احتياطا استحبابيا في الجميع، في الميراث وفي المهر وفي عباد الخلع. عبارة السيد الإمام ضمن عبارة يقول أن الأقوى، يشير إلى قبل، كما أن الأقوى عدم تعلقه بمطلق الإرث والمهر وعوض الخلع والاحتياط حسن. الأقوى في المهر في عوض الخلع وفي الميراث، الأقوى هو فتوى في مقام الفتوى، الأقوى عدم تعلق الخمس بالجميع، ولكن الاحتياط حسن، الاحتياط كذلك. هذا ظاهر عبارة السيد الإمام، الظاهر الواضح سريع عبارة السيد الإمام أنه يقول بعد وجوب الخمس في المهر وعباد الخلع. ولكن ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على عدم تعلق الخمس بالمهر وعباد الخلع كالميراث؟ إذا سئلنا عن دليل هذا الحكم في مقام الإجابة الذي يمكن أن نذكره عنوان الدليل في مقام الإجابة في مقام إثبات عدم وجوب الخمس وتعلق الخمس في المهر وفي عوض الخلع، يمكن أن نذكر دليلين. الدليل في هذه المسألة دليلان. الأول عدم انطباق عنوان الفائدة عليهما عرفا، عنوان الفائدة وعنوان الغنيمة، هذا العنوان لا يستغ لا على المهر ولا على عوض الخلع عرفا في نظر العرف. هذا هو الدليل الذي ذكره الفقهاء في كتبهم وفي هذا البحث، لأن الملاج صدق عنوان الفائدة، إما الفائدة بشرط كونها تكسبا أو مع عنوان القصد، يعني بالضميمة أنها فائدة القصدية، أو مطلق الفائدة على يهال عنوان الفائدة فلا بد من صدقها على مال وعلى مورد كي يستطيع الإنسان يستطيع الفقيه أن يقول بوجوب الخمس. إذا لا نستطيع أن نقول إذا لا تصدق الفائدة إذا لا يصدق عنوان الفائدة والغنيمة على مورد فهو خارج تخصصا أن تعلق الخمس.
لذلك هذا هو الدليل الأول.
أما بيان ذلك كيف يمكن القول بعدم انتباق الفائدة والغنيمة على المهر وعوض الخول؟
بيان الموضوع.
الفائدة التفتوا الفائدة لابد أن يكون لابد أن تكون ربحا
لابد أن تكون ربحا
ونفعا وليست ضررا وخسارة. لابد أن تكون ربحا
لابد أن تكون نفعا
لابد أن لا تكون معاوضة شيء بشيء محض فقط معاوضة محض من دون نفع من دون فائدة. كأنك تبدل هذا المال في مقام المعاوضة بمال آخر تعطي وتأخذ هذا المال في مقابل المال من دون نفع من دون ربح
وليست الفائدة ولا تصدق عليه الفائدة.
هما كذلك نفس الشيء المهر الذي يستدل بهذا الدليل يقول في خصوص المهر وفي خصوص عوض الخول ليست هنا ليس نفعا ولا ربحا ولا غنيمة بل هذه المرأة تخسر بل هذه المرأة إما يعني هذا المقام مقام المعاوضة معاوضة للشيء الشيء. توضيح ذلك توضيح ذلك المرأة إذا نتصور المرأة في المجتمع نوعان إما باكرة وإما غير باكرة. عليكم السلام. إذا تتزوج هذه المرأة برجل وتأخذ المهر أن الزواج لا يصح إلا بمهر بصداق إذا يتتزوج تتزوج بعد الدخول تأخذ مهرها كاملا كامل المهر قبل الدخول نصف المهر بعد الدخول كامل المهر. إذا هي أخذت مهرها سؤال أو أحيانا هذه المرأة المختلعة إذا هي رجعت إلى بغلها والمرأة كذلك رجع إلى بضع المرأة هل العرف يقول هذا المهر بيدها من؟ بيدها المهر عوض الخول. هل العرف يقول إنها ربحت استفادت اغتنمت؟ لا يقول العرف العرف لا يقول يا استفادت يا اغتنمت يا ربحت. لذلك العرف لا يحكم بأن هذا المهر والعوض الخول الفائدة لا يصدق عليه عنوان الفائدة. هذا أولا. مضافا إلى ذلك في بيان هذا الموضوع وهذه القضية مضافا إلى ذلك المهر وعوض الخول معاوضة معاوضة الصرف معاوضة محض لا يوجد فيها ربحا لا يوجد فيه ربح ولا نافع ولا الفائدة فقط المعاوضة. لماذا؟ لأن هذه المرأة الباكرة تفقد بضعها في مقابل المهر التي أخذته وغير الباكرة إذا تتزوج وتأخذ مهرها كاملا وتأخذ مهرها كذلك يتفتقد السلطنة والسلطة على نفسها، كأن في مقابل هذا المهر هذا المهر تفقد سلطتها على نفسها وتقبل سلطة زوجها على نفسها. في الحقيقة هو هي هذه المرأة تعطي بضعها، تعطي سلطنة السلطة على نفسها وتأخذ في مقابلها البحر، وتأخذ في مقابلها إرادة الخول مثلا إذا ترجع إلى داخلها. يعني هذه إما معارضة وليست
فائدة وربحا، كما قلت هذا حكم العرف وبيان العرف، لذلك لا تسوق الفائدة على ما تأخذه المرأة من المهر نظرا إلى ما تفقده، يعني إلى ما تفقده بإزاله ببارة أخرى. نعم هذه المرأة تأخذ مهرها، تأخذ إرادة الخول، تأخذ المال، ولكن في مقابلها تفقد شيئا أعظم، بإزاله تفقد ما هو أعظم من هذا المال الذي أخذتها أو تأخذها بكثير. هذا بيان عدم الستر الفائدة. نعم اللهم إلا أن يقال هذا في العقد الدائم وفي عقد المؤقت في المتعة لا فرق بينهما، يعني في خصوص المهر لا فرق بينهما. اللهم إلا أن يقال في بعض الموارد مثلا في موضوع الأجوزات، في موضوع الأجوزات ممكن أن يقال على حد أن يقول هذه العجوزة هذه الأجوزة تتزوج بشكل مؤقت بشكل مزعج كي تدخر مالا مثلا وثروة لأجل إدارة حياتها، ولكن بشكل تبيفي
كل الموارد وعامة الموارد لا يمكن.
هذا بيان عدم الصدق عنوان الفائدة في خصوص المهر وفي خصوص عدم في خصوص إرادة الخول، عدم الصدق
عنوان الفائدة.
مضافا إلى ذلك بناء على المبنى الذي اخترناه، بناء على المبنى الذي اخترناه في خصوص المهر، في خصوص موضوع تعلق الخمس، قلنا لا يعتبر فقط صدق عنوان المطلب الفائدة، الفائدة لابد أن تكون تكسرا في مقابل عمل وتكسرا، لا يطلق عنوان الفائدة
ولا التكسر بنظر العرف.
هذا بناء على ذلك لا يمكن القول
وجوب الخمس في المهر ولا في عوض الخول
حتى في بعض الصدق عنوان الفائدة. أسباب البيان: أولا لا تصدق الفائدة عليهما، ولو سلمنا شخص يأتي ويقول عندنا بحسب الوجدان بحسب العرف تصدق الفائدة عليهما، كذلك تقول بعدم تعلق الخمس في المهر ولا في عوض الخول، لأن الفائدة لابد أن
تكسبا وفي موضوع المعرفة في موضوع عباد الخول
لا يكون تكسبا
لو قلنا بالسلك عنوان الفائدة.
إشكال وجواب، إشكال وجواب.
إن قيل
إذا قال أحد هذه النقطة التي أنتم تقولون به بما أن المرأة تفقد شيئا أعظم مما تأخذه، تفقد بضعها والسلطة على نفسها وتأخذ المهر وعوض الخور، نفس هذا الموضوع موجود في باب الإيجار، موضوع الإيجار، في موضوع الإيجار، إيجار الشخص نفسه أو إيجار مكانه وبيته. في الحقيقة هذا الإنسان يفقد السلطة على ماله، لا
ففي مقابل يأخذ الإيجار مبلغ الإيجار. المرأة تفقد ضلعها والسلطة على نفسها، كذلك هذا الإنسان المُجر الذي يؤجر نفسه أو بيته أو ماله أو سيارته، في الحقيقة هذا الإنسان يفقد السلطة على ماله وفي مقابل تأخذ يأخذ مال الإيجار. هذا الإشكال، يعني هذا بيان هذا المنهج موجود في موضوع الإيجار. ما عندنا الإيجار من المسلم، وجميع الفقهاء قالوا به وجوب الخمس، تعلق الخمس في مبلغ الإيجار إذا زادت عن معونة السنة. في خصوص المبلغ الإيجار يتعلق بالخمس،
وأما في خصوص المهر ما عندنا الملاج موجود فيهما،
فما هو الفرق بينهما؟
ما هو الفرق والفارق؟
لأنه لا إشكال في ثبوت الخمس في موضوع الإيجار. نحن في مقام الجواب نقول أولا إن الأجرة إن الإجارة تسبق الفائدة عليها بحسب العرف، وأما حسب البيان الذي قلنا عند العرف لا تسبق الفائدة على المهر وعوض الخمس. المؤجر إذا يأخذ مبلغ الإيجار يقول له استفادة ربح، ولكن لا يقول للمرأة التي أخذت مهرها لا يقولون لها أنها استفادة أو ربح. هذا أول. والثاني هذا حسب الترتيب، هذا الدليل الأول. إذا قبلت هذا الدليل فهذا مصر، إذا لم تقبل هذا الدليل الدليل الثاني الجواب الثاني.
هذا جواب
الفارق بين المهر وعوض الخول من جانب ومن جانب آخر بين الإيجار والنصوص. الفارق النصوص، في موضوع الإيجار يوجد نصوص، النصوص الواردة في المقام والنصوص تدل على تعلق الخمس على وجوب الخمس، والنصوص صريحة صحيحة وصريحة،
النصوص العديدة موجودة سابقا. قرأنا النصوص مثلا
في موضوع في صحيح علي بن مهزيان، غير هذه الصحيحة الطويلة، صحيح علي بن مهزيان سابقا قرأنا في الروايات العشرة أو أكثر من عشرة التي قدمنا ذكرها
في موضوع الخمس وخمس المطلق الفائدة. الروايات قرأنا هذه الرواية، في ضمن القراءة يقول
الراوي يقول والتاجر الذي والتاجر عليه والصانع بيده، فقال عليه السؤال عن التجارة عن الصناعة عن الإجارة، فقال عليه السلام إذا أمكنهم بعد مهونتهم، يعني بخصوص الإجارة وبخصوص الصناعة موجود في الرواية، لكن أنا لم أكتب عبارة الإجارة في موضوع هذا الحديث. بخصوص الإيجار في الروايات ورد أن الإيجار مبلغ الإيجار يتعلق به الخمس، ولكن في خصوص المهر لا، خصوص المهر وخصوص عوض الخول لا أثر منه في النصوص، لا أثر منهما من عوض الخول ومن المهر في النصوص أبدا. لا يرد ولم نجد نصا في مجموع النصوص، نصوص التي نستطيع أن نقول هذه النصوص في هذا المقام في هذا الباب، يعني لا يوجد نص واحد يدل على تعلق الخمس بالمهر وإيراد الخور ترك الفارق والنص وهو النصوص.
عوض الخور يأخذه الرجل مولا
أي المرأة ولا أف صحيح في المقابل، إن لا خصوصية للرجل ولا المرأة الرجل يفقد زوجته يفقد حياته وفي المقابل يأخذ عوض الخول. شوف فرق بين المرأة وما هو الفرق بين المرأة والرجل. المرأة تفقد لها والرجل الذي تزوج بهذا الإنسان بهذا المهر الآن في الحقيقة بعد أن طلقها إذا هي رجعت في بغلها يتأخذ إبادة الخور. إذا رجعت في بغلها المرأة تبذل التفت لموضوع الخور، المرأة تبذل لخصوص الطلاق. وأما إذا طلقها المرأة تستطيع أن ترجع في بغلها والرجل يستطيع أن يرجع إلى بضع المرأة. كيف الرجل يأخذها؟ شيخنا أولا الآن أنا تصورت أنك تقول صحيح وذلك أنك تقول خطأ. يعني قلت الرجل يأخذ الباب الخور، الرجل في مقابل طلاق يأخذ، ولكن بعد طلاق المهم كلامنا في الرجوع المرأة إلى بغلها. المرأة المختلئة تستطيع أن ترجع إلى بغلها والرجل يستطيع أن يرجع إلى بضع المرأة.
يعني
إذا بعدها، لا إذا بعدها، إذا بعدها، لا بعدها. يعني المرأة يعني سؤال في الطلاق الخلع في المختلئة هل يمكن الرجوع أو لا يمكن؟ يمكن في أي صورة يمكن؟ إذا رجعت هي إلى بعدها الرجل يرجع إلى بضعها بضع المرأة.
هذا
كلام
آخر.
لا في مثلا في مورد الإيجار مواجهة المبيع بالثمن. طبعا يبقى قصد التكسب بين الطرفين. هنا قصد التكسب أصلا الإيجار يطلق عنوان التكسب، حتى عنوان التكسب يسوق، ولكن في المهر لا يسوق عنوان التكسب إلا في العجوزات قلنا أحيانا ممكن.
إذا يسلك عنوان التكسب ففي جميع الموارد يسلك في مورد العجول وفي مورد الشابة. يعني هنا تكون مبادلة البضع بالمهر كما أنه في مورد البيع مبادلة.
لابد ما سمعت الشيخ العزيز، لابد أنا وأن صبيا نذهب إلى الشارع ونسأل الناس عن النساء يقولون هذا أنت المرأة هل أنت تستعد أن تتزوج بقصد الفائدة بقصد التكسر وتأخذ المهر؟ إذا أصبحنا إعلامي، إذا أصبحنا رجل إعلامي وذهبنا إلى الشارع وأخذنا المقابلة من النساء من المرأة، حسب تصوركم توجد مرأة واحدة حتى مرأة واحدة تقول أنا أريد أن أتجه لبضعي وأخذ المهر؟
الواقع هكذا مبادلة البضع بالمهر، ليس
قصدك
يعني
مبادلة
البضع بالمهر.
هل المهم هل الاعتبار شيخنا هل الاعتبار بالمبادلة هل الاعتبار المبادلة؟ هذا تترك تختلف عنا. نحن قلنا المهم صدق عنوان الفائدة بعد تكسر، وعلى أن تقول مبادلة معاودة.
مبادلة نعم.
إذا حضرتك تقول مبادلة فعلى كيفك ما في مشكلة. نحن نذهب إلى في شارعنا وأنت تذهب في شارعك.
مثلا مبادلة المبيع في الثمن، هنا التكسب يكون أولادي. مبادلة البضع بالمهر، هنا إذا يكون تكسب هنا أيضا.
الحمد لله رب العالمين. ولكن هناك إشكال
وجواب آخر،
إشكال آخر
وجواب آخر.
نعم قلنا أن موضوع الإيجار يختلف عن موضوع المهر وموضوع العوض الخلع. موضوع الإيجار أولا يسوق عليه عنوان الفائدة التكسر حتى، ولكن في المهر لا يسوق. مضافا إلى ذلك قلنا الفارق بينهما بين المهر وعبادة خور من جانب وبين الإيجاب النصوص الروايات. ولكن إذا قال أحد في بعض الروايات نجد أن الرواية تعبر عن النكاح خصوصا في العقد المؤقت، المرأة التي تتزوج بشكل مؤقت في العقد المؤقت تعبر عنها بأنها مستأجرة، فأنها مستأجرة.
مثلا
أنا عبي عبد الله عليه السلام قال الزرارة مغتبرة الزرارة، الزرار يقول يروي عن أبي عبد الله قال ذكرت له المتع هي من الأربع، فقال عليه السلام تزوج منهن ألفا فإنهن مستعجلات. لكن أنتم لا تنفذوا هذا الغسيل، أرجوكم أرجوكم جدا لا تفكروا في هذا القضية، أرجوكم. أنا بين القوسين لا بد أن أقول للأسف في بعض الموارد يصل إلينا الخبر ونسمع بعض الأخبار بخصوص المشايخ وكلام الناس والمؤمنين والحديث من المؤمنين بشأن رجال الدين في بعض المناطق، الكلمات السيئة جدا، الكلمات السيئة بشأن رجال الدين. والسبب الذي نفى هذا الموضوع نفس هذا
لابد من الالتفات في ذلك.
الآيال
كذلك في خبر هذا الآخر محمد بن مسلم يقول قلت لأبي جعفر عليه السلام،
لذلك السيد الإمام الخامنئي قال في الحقيقة وضع الاستهبار عن موضوع النكاح موضوع المتعة تعدد الزوجات متعة أو دائما لا فرق، قال ليس مستحبا بل مباحا، يجوز يجوز ولكن ليس مستحبا. بعض الفقهاء يقولون باستهباله، ولكن السيد الإمام الخامنئي يقول حسب الأدلة والاستفادة بأن تعدد الزوجات متعة أو دائما، تعدد الزوجات ليس مستحبا مباحا. لذلك إذا قال قلنا بأنه مباح أولا مستحب كذلك، أولا لا بد من أن نفكر أن الإنسان الذي يريد أن يتزوج بالزوجة الثانية ثالثة رابعة فوق الرابع كذلك ممكن البعض يتصور ويقول أريد أن تتزوج بالخامسة صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أنتم أنبياء الأمة. إذا يريد أن يتزوج بالزوجة فوق الواحدة أولا لابد أن يفكر في هذه القضية، هل يستطيع أن يتعامل معهن بعدالة؟ أولا إذا تستطيع ما في مشكلة مباح لك. الأحسن أن لا نتدخل في هذا الموضوع على كيف.
قلت لأبي جعفر لمن لا
تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ قال لأنها مستعجلة، الرواية مستعجلة. في آيات كذلك قال عبر عن المهر كما تفضل أخي العزيز بالأجر، يعني فأنكحوهن بإذن أهلهن، فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. هذا الإشكال بخصوص الفارق بين المهر وعوض الخل انتهى الوقت إن شاء الله الجلسة القادمة.